آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والدولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. سبق قبل هذا الباب، الباب الذي فيه أن تعليق، شوف اقرأ الترجمة، أن التعليق هذا نوع من الشرك كما جاءت به الحديث. شوف الترجمة اللي قبل هذه ايش عبر المصنف فيها، وهي بهذا المعنى. نعم.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما.
نعم.
لرفع البلاء أو
نعم.
دفعه.
هذا يدل على فقه المصنف رحمه الله وسعة علمه واطلاعه وفهمه للنصوص. هنا في الباب الأول قال باب من الشرك، صرح بأن هذا شرك، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. أتى به بصيغة الجزم وبين أنه من الشرك لأنه اعتمد على الأحاديث الواردة في ذلك، فأتى به صريحا. أما هنا فلسعة علمه وسعة اطلاعه رحمه الله وفهمه للنصوص قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. في لأن بينهما فرق، لأن الرقية، الرقى جمع رقية، والرقية فيها خلاف بين العلماء، وورد فيها أحاديث، وفي حديث في قصة صاحب اللديغ، المجموعة من الصحابة الذين استضافوا حي من أحياء العرب وأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم فأتوهم وقالوا: هل معكم من راقي؟ قالوا: نعم، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا، ما نرقي لكم إلا بجعل. فاتفقوا وجعلوا لهم جعل قطيع من الغنم، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم وقرأ عليه سورة الفاتحة وبرأ، فأعطوهم الجعل. فلما أعطوهم هذا الجعل القطيع من الغنم، قال صاحب الرقية الذي رقى، قال: أنا لا أحب أن نعمل شيء في هذه الغنم حتى نستأذن رسول الله، ما ندري هل هذا مباح لنا، أو حنا فعلنا هذا عن اجتهاد ولا ندري هل يجوز أو لا يجوز. فتركوها حتى رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي، فقال صلى الله عليه وسلم له: وما يدريك أنها رقية؟ فقال: اقتسموها أنت وأصحابك واضربوا لي معكم بسهم. فقال: اقتسموها. ثم إنه أدخل عليهم السرور بأن قال: أنا أجعلوا لي سهم حتى ما يكون في أنفسهم شيء، هذا حلال طيب. إلا إن الرقية إذا كانت عليها الصورة ما فيها بأس، لأن النبي أقرها، وهذا في صحيح البخاري. لكن ربما يستعمل بعض الناس الرقى غير شرعية، يستعملون رقى ليست بالآيات القرآنية ولا بالأحاديث النبوية، وإنما هي بأشياء يستعملونها، طلاسم وطلاسم، وربما يكون فيها حروف مقطعة، أو ربما يكون فيها أسماء شياطين ونحو ذلك. فلذلك المصنف لما كان الموضوع موضوع تفرقة هو موضوع تبيين قال في هذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم ينقل هناك قال باب من الشرك لوس الحلقة والخيط نحوهما لرفع البلاء، وهنا قال باب ما جاء، يعني يبي يذكر لك ما جاء من الإباحة وما جاء من التحريم وبين لك أن هذا في خلاف، فلا بد أن تعرف الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. هذا بالنسبة للرقية. وكما سبق لنا أيضا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر المصنف في حديث كان عند سعيد بن المسيب رضي الله عنه وقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال فقلت أنا من أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال ما عملت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثناه أن النبي قال لا رقية إلا ما علنا وحما. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، عملت بحديث الرسول أحسنت، ولكن بدلك على ما هو أفضل من ذلك. حديث حدثناه ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فقيل هذا موسى، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق أعظم من الأول، قلت من هذا؟ قال هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، يعني ومنهم من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنهم حققوا التوحيد بغير حساب ولا عذاب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قام من مجلسه وجعل الناس يتحدثون من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل هم الصحابة؟ هل هم الذين ولدوا في الإسلام؟ هذا لابد أنهم ما تحصلوا هذا إلا بعمل، فما هي أعمالهم؟ ولما رجع إليهم النبي عليه الصلاة والسلام سألوه قالوا يا رسول الله من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فبين أنهم نالوا هذه المرتبة بتوكلهم واعتصامهم بالله وقطع العلائق عن الخلائق، اعتمدوا على الله وتركوا حتى الأسباب وإن كانت مباحة، لكن قالوا الله أحسن نظر سبحانه وتعالى، سلمنا أمرنا لله قانعين وراضين بما يقدر الله علينا وعلى ربهم، على الله توكلنا وعلى ربهم يتوكلنا. فهذا الحديث والحديث السابق حديث قصة اللذيذ الذي أعطاهم قطيعا من الغنم، كل هذه تدل على جواز الرقية إذا كانت الرقية من القرآن أو من السنة، أما إذا كانت من غير ذلك كما إذا كانت بأشياء ما تعرف أو ربما تكون بأسماء شياطين ونحو ذلك فهذا لا يجوز. أما هذا بالنسبة للرقية، أما بالنسبة إلى التمائم فالتمائم نفس الشيء فيها تفصيل، لأن التمائم هي التي تعلق، هذه هي التميمة التي تعلق على الإنسان، وأكثر ما تعلق في الغالب على الصبيان أو على النساء، يزعم بعض الناس أنها تدفع العين عنهم أو كذا أو من الأمور، فاختلف العلماء، فمنهم من أجازها إذا كان المعلق من القرآن والسنة فقط، ومنهم من منعها مطلقا حتى ولو كانت من القرآن. فالذين منعوها قالوا حنا نعم ما نقول القرآن لا شك أنه شفاء، لكن المعلق هذا ما ندري وش يعلق به، ربما يكتب اسم شياطين واكثر ويعلقه ويقول لنا هذا من القرآن وهو كاذب، ربما انه يجي انسان يتعاطى هذه الامور ويزعم انه مستقيم ولكنه يكتب اسم شياطين ويخيط عليها وكذا ويقول هذا من القرآن وهو ما بصادق لانه يستعين بشياطينه. هذا الأمر الثاني أنه لو كان من القرآن صحيح فهذا يدخله لإهانة، لأن العيل مثلا والصبي الصغير يعلق عليه ويدخل فيه محل بيت الماء ويدخل فيها المحلة القذرة، وكذلك النساء تلبسه تصير حائض وتصير عليها الجنابة وتدخل الحمام ما يحترمونه، فهذا يكون فيه إهانة للقرآن ولا يجوز إهانة القرآن. ثم والموضوع الثالث انه يكون سببا الى تعليق كل شيء، ما دام ذبحت هذا المعلق كل شيء اتعلقه من قران وغير قران. فلهذه الامور كثير من الصحابه منعوه، قالوا ان التمائم لا تجوز مطلقه باي شيء، اما الرقيه فهذا مباح وجائزه. النبي كان يرقي ويقول بسم الله ارقيك من كل داء الله يفيك، فكان كذلك أيضا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس نزلت رقية، وكذلك الفاتحة قال النبي وما يدرك أنها رقية. فالرقى إذا كانت من القرآن أو من الأحاديث لا بأس بها، أما التمائم فبعض العلماء أجازه إذا كانت من القرآن والسنة، وبعضهم كثير من المحققين منعوها لما سبق من الأمور التي يرتكبها محرمات بسبب هذا، فتكون وسيلة إلى ارتكاب ما لا يجوز، إما يكون محرم وإما يكون شرك والعياذ بالله. فهذا المهم إننا نتنبه لموضوع التراجم، تراجم المصنف رحمه الله، ويدل على غزارة علمه وبيانه الفرق، لأن كثير من الناس قد لا يفرق من كذا ويجعل كل شيء من هذا. لا، المصنف قال في الباب الأول باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، وهنا قال باب ما جاء، يعني ما جاء من كلام أهل العلم في هذا وما جاء من الجائز ومن الممنوع، ما جاء في الرقى والتمائم. نعم.
فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو
نعم ارفع صوتك.
فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بعدين وأن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل على ما خلا من الشرك.
نعم، خص منها الدليل التمائم. نعم، الرقى هي العزائم، فهذا الدليل اللي خصه ما حفظ عن النبي هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فما أتى عنه صلى الله عليه وسلم فهو الجائز، أو ما أنقره فهو الجائز عليه الصلاة والسلام، فهو إذا كان من القرآن أو من السنة، ما غير ذلك ما يجوز. نعم.
فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والتولة هي التي يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
نعم، هذا أيضا من الأمور المنهي عنه، وهذا يدخل فيه السحر، أنهم يعملون عشا يزعم أنه يحبب الرجل إلى امرأته ويحبب المرأة إلى زوجها، هذه كلها من أعمال السحرة، هذا أمر لا يجوز. نعم.
قال الشارح رحمه الله.
نعم.
باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من المنهي عما لا يجوز من ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين، واسم أبي بشير قيس بن عبيد، قاله ابن سعد. قال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ قوله أن لا يبقين بفتح الياء والقاف،
نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في أحد أسفاره ورأى بعض الناس يعلقون على إبلهم قلائد وعلقوها من أجل زعمهم أنها تدفع العين عنها، هذا الزعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل زيد رضي الله عنه قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، وبعض الروايات أو قلادة ما خصصها بالوتر إلا قطعت، لأنهم يتعلقون بغير الله ويزعمون أن هذه القلائد التي يضعونها على الصبيان أو يضعونها على البهائم والحيوانات أو الإبل يزعمون أنها تدفع العين عنهم، فهم بفعلهم هذا تعلقوا بغير الله وعلقوا أمورهم بغير الله وظنوا أن هذا البلاء يدفعه أحد غير الله، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وشدد فيه وأمر بقطع ما، ولذلك جاء في الحديث من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، فالتمائم سواء كانت على الآدميين أو على الحيوانات أو غيرها من المراكب ونحو ذلك فإنه لا يجوز وضعها ويجب قطعها، وهذا من تغيير المنكر يجب إزالتها. نعم
يعني قطع التمائم بعد الإقناع ولا؟
نعم
قطع التمائم بعد الإقناع ولا بعد ما يقتنع الرجل ولا؟ لأن كل ما يقطع التمائم مرة ثانية يرجع ويلبس التمائم من جديد.
لا ينبغي أنه ينبه وينكر عليه المنكر ويقول له هذا منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق شيئا وكل إليه، والنبي عليه الصلاة قال انزعها لما رأهم عنه قال هذه قال ما هذا قال من الواهنة يعني من مرض، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، فالمهم ما هم مجرد قطعة فقط، المهم إصلاح هذا الرجل الذي علقها، فتبين له تحريمه وتبين له ضرره وتبين له أن النبي قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ثم بعد ذلك تقطعها، وحاول أنك تقنعه قبل أن تقطعها حتى وأن تقطعها يكون هو مستريح، لأنك لو مثلا هجمت عليه هجومة وقطعتها قبل ما بعد ذلك ما يسمع من كلام ولا أبدا، يروح يخاصمك ليش تقطع ليش كذا، ثم ربما أنه يعمل، فهذا الأولى أنك ترشده وتنصحه وتبين له تحريم ذلك وتبينه أن هذا لا يجوز، فإذا اقتنع من ذلك ربما هو بنفسه يقطعها ويرميها أو أنت تساعده وتقطعها وترميها، فإنما لأن المقصود إصلاح هذا الرجل، تبين له وتبين له التحريم وتبين له النهي وتورد عليه ما تستحضره من الأحاديث في هذا الشأن لعل الله يهديه، فإذا هداه الله لعل الله يهدي أيضا بأسباب ناس الآخرين، فالمهم انك تعمل بالتي هي احسن، والله يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وهذه هي طريقه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، انت على بصيره، فهم هذه البصيره اللي اعطاك الله، اعطاك الله بصيره يعني على علم، هالعلم اللي عندك فهم اخاك فيه وعلمه حتى انه يفهم ويترك هذا من قبل نفسه. نعم.
قوله أن لا يبقين بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء المثنى وكسر القاف، والوتر بفتحتين واحد أوتار أو واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا من أعمال الجاهلية، فلما رأى أن هذا بقي حتى الإسلام نهاهم عنه، هذه من أمور الجاهلية لازم تقطعونها وتزيلونها، أنتم آمنتم بالله وتعلقت قلوبكم بالله فلا تتعلقوا بغيره، والنبي علم أنه الجاهلية كانوا يستعملون هذا، فلذا قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فبين ونهى عنها صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أن الجاهلية يفعلون ذلك. نعم.
ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله أو قلادة إلا قطعت، يحتمل أن ذلك شك من الراوي. ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: تعول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذة يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأعلمهم أن الأوتار لا ترد عن من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. قوله:
نعم، هذا يبين لنا أن هذا التعليق ما يرد شيء، يعلقون من أجل يعني هل وتر أو غيره من التعليقات، سواء وتر أو غير الوتر، يعلقون من أجل أنه يدفع العين بزعمهم، أو أن الناظر إلى هذه مثلا إلى هذا الصبي أو الناظر إلى هذا البعير يشتغل بنظر هذا المعلق ويذهل عن الاشتغال به لئلا يصيبه بعينه. فعلى أي حالة وضعت، على أي طريقة من الطرق، وعلى أي نية من النيات التي يقصد بها تعلق بغير الله، فهو محرم، ولذلك النبي أمر بقطعها وإزالتها. وجاء الحديث: قلادة من وتر أو قلادة، فيحتمل أن الراوي شك هل قال أن القلادة بدون وتر أو قال قلادة من وتر، لكن الرواية الأخرى التي رواها أبو داود أنه لا يبقين قلادة من وتر ولا قلادة، يعني ولا قلادة من غيره أيضا، فحملوا على قول المصنف أو قلادة أو بمعنى الواو، لأن أو تأتي أحيانا بمعنى الواو، لأن الواو أو تأتي لمعان عدة، تأتي للتخيير وللشك وللإباحة وكذلك تأتي بمعنى الواو. وكما فسر بعضهم قوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني يزيدون، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. فهذا مثل ما قال ابن مالك في الألفية: خير أبح قسم بأو وأبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو، يا ربما كانت بمحل الواو. فهذا معروف أن أو تأتي لمعاني عدة، فهو أو هنا أتت بمعنى لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة، فهي بمعنى الواو. فالمهم أنه أي شيء معلق فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، الرقى والتمائم شرك، فخص الرقية هذه التي ممنوعة، التي ليست من القرآن ولا من السنة، والتمائم هو الشيء المعلق، والتولة هذا الذي يصنعه بعض النساء أو مثلا بعض الرجال عملا من أنواع السحر، يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها، فكل هذا من أنواع السحر، فهذا شيء محرم. نعم.
رواه أحمد وأبو داود. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء. أنتم آل عبد الله،
يعني في تقدير حرف ندى، أنتم يا آل، تقدير يا آل، أو أنتم آل منصوبة على التخصيص، أنتم آل عبد الله غنيون آل منصوبة على التخصيص، يعني والتخصيص ينصب بفعل محذوف تقديره أخص، مثل ما قال: نحن العربة أسخى من بذل، نحن العربة أسخى من بذل، نحن العرب، نحن أخص العربة أسلم، فهو قوله أنتم هذا ضمير مبتدا والجملة هي الخبر، أما آل فهي منصوبة سواء على تقدير أنتم يا آل أو على الاختصاص وهو أوضح كونه منصوبا على الاختصاص، والاختصاص والتحذير هذه منصوبة بفعل محذوف، محذوف تقديره أحذر، مثل الله الله عباد الله مثل ما قال الحريري رحمه الله، وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله الله الله، يعني احذروا الله احذروا احذروا الله خافوا الله، ولكنه الفعل محذوف فهذا من باب التحذير، أو يكون على الاختصاص مثل نحن العربة أسخى من بدل، نحن أخص العربة أسخى من بدل، أو كذلك الحديث نحن معاشر الأنبياء، يعني نحن أخص معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى فأولاد علات ديننا واحد فالشرائع تختلف، أو كذلك مثل قوله سبحانه أو كذلك الإغراء أيضا نفس الشيء بفعل محذوف كما في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم، مثل ما قال حالي والنصب بالإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فافهم وكس، تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا، فدونك زيدا أي إلزم زيدا وعليك عمرا أي إلزم عمرا بفعل محذوف، فهذه الاختصاص والإغراء والتحذير تنصب بأفعال مقدرة لكنها تفهم من الجملة. نعم.
قالت أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال المصنف رحمه الله
نعم هذا غضب رضي الله عنه لما رأى امرأته معلقة الخيط هذا، قالت رقي لي فيه، فقال لا هذا من الشرك والنبي يقول الرقى والتمائم شرك، وأنتم في بيت عبد الله بن مسعود عالم الصحابة رضي الله عنه وأعلم أهل زمانه بعد ما ذهب كبار الصحابة رضي الله عنهم، ويقول فيه عمر كنيف ملئ علما وأرسله عمر إلى أهل العراق مفتي ومدرس ومعلم، وقال إني في حاجة إليه لكن أرسلت لأجل أنه يعلمكم، فهو رضي الله عنه معروف بسعة الاطلاع وسعة العلم والتمسك بالسنة والتحذير من البدعة، له مواقف معروفة رضي الله عنه وأرضاه، فقال أنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك، هذا نوع من الشرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف.
نعم إذا كان من القرآن مثلا كتب آية الكرسي أو الفاتحة وعلق عليه بعض السلف جاز ذلك قال لا بأس به، وبعضهم حرم قال لا، لأنه وين كانه نعم قرآن وكذا لكن وسيلة، لأنه يبيهين القرآن ويكون وسيلة أنه يعلق الشيء المنهي عنه والمحرم، وسيلة إلى أنه يدخل بها الحمام وتحيض المرأة وهو عليا أو كذا، فلذلك ما ينبعيها. نعم.
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه، والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع.
نعم هذا هو القاعدة، هذه القاعدة الأساسية هو معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله أنك تحلق أمورك على الله وتتكل عليه غاية الاتكال، وتعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وتعلم قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن القلب فلما خلقه الله أمره أن يتوب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا مقتضى الإيمان، وهذا مقتضى أركان الإيمان، وهذا مقتضى معنى لا إله إلا الله. ولذلك في الحديث وعلى الله وعلى ربهم يتوكلون، توكلوا من عظم إيمانهم بالله وقوة توكلهم واعتمادهم على الله فدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا تحقيق معنى لا إله إلا الله. والكتاب هذا كله كتاب التوحيد من أوله إلى آخره كله لبيان تحقيق كلمة لا إله إلا الله. ولذلك سماه المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، كله يتعلق بتوحيد العبادة هنا.
وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة.
أعوذ بالله، نعم، عمت البلوى بالشرك الأكبر والعياذ بالله، نعم.
فمن عرف هذه الأمور الشركية،
الشرك الأكبر، يطوفون بالقبور ويسألون أصحاب القبور وينذرون لأصحاب القبور ويذبحون لهم، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كما أن الصلاة لله كذلك الذبح، ما تذبح إلا بسم الله وعلى الله، ولا تذبح لأهل القبور ولا تذبح للأصنام ولا للأوثان ولا تذبح للجن ولا تذبح نعم.
فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه، وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليب.
تقدم دليله وأدلته، أدلة كثيرة، لكن منها ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتاه الله من العلم والفهم لما أنه نهى عن الحلف بغير الله وأخبر أن النبي نهى عنه وقال أن هذا من الشرك وإن كان شرك أصغر. فقال رضي الله عنه: والله لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأنه إذا حلف بغير الله لو هو صادق فقد أشرك وإن كان شرك أصغر، وإذا حلف بغير الله كاذب، فهذا ذنب كبيرة من الكبائر. لكن فرق بين الشرك الأصغر والكبيرة، الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. نعم.
قوله: عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر يكنى أبا معبد الجهني الكوفي، قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات.
نعم، التعلق يكون بالقلب لكن ينشأ منه الفعل، هو تعلق فأتى إلى صاحب هذا القبر واسأله المدد واسأله العون، هذا فعل. لكن ما جاءه لما تعلق قلبه به، فلما تعلق قلبه به ذهب إليه وصار دليل الفعل، دليل على ما هو في القلب. أو كذلك علق هذه التميمة أو علق هذه الودعة أو هذا الوتر، فهو ما تعلقه إلا أن قلبه مال إلى هذا الشيء. نعم.
وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله، وهو ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك وهو كفر بالله.
نعم، ينافي كلمة لا إله إلا الله، ينافي التوحيد بالكلية الشرك الأكبر والعياذ بالله. أما الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، نقص في التوحيد، نقص في الإيمان. هنا
فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل. قوله: وكل إليه، أي وكله الله إليه، إلى ما علق قلبه به من دون الله. ومن أيوة.
المركة في شيء انكسر.
سائل يسأل يقول: هل يجوز أن يذهب إلى أحد المشايخ لكي يقرأ عليه القرآن الكريم؟ يقرأ عنده.
يعني هذا يحتمل، ما هو واضح السؤال، يحتمل انه يقصد يعني انه هو يروح يقرا القران على شخص، هذا طيب يتعلم القران، او يقصد انه مريض ويروح يذهب الى احد المشايخ من اجل ان يقرا عليه سوره الفاتحه، يقرا عليه الكرسي، يقرا عليه المحوذتين، فكل هذا لا باس به، سواء راح يقرا القران يعني يتعلم، فهذا طريقه التعليم، هو هذا هو طريقته، أنه يذهب إلى من يعلم ويتعلم عليه ويدرس عليه. وإن كان يقصد يقول أنه مثلا هو مريض أو يحس بألم أو يحس بشيء ثم يذهب إلى أحد المشايخ من أجل أن يقرأ عليه، فإذا ذهب وقرأ عليه سورة الفاتحة أو آيات الكرسي أو معوذتين أو غير ذلك من القرآن، هذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. نعم.
ما هي صفة صلاة الجنازة؟
صفة صلاة الجنازة يعني الحمد لله الإنسان يحضر مع المسلمين وشوف كيف يصلون، لكن ربما انه يخفى عليها الاذكار التي فيها، فهو المهم صلاة الجنازة ما تنقص تكبيراتها عن الاربع، وورد عن النبي انه كبر خمسة وكبر ستة على بعض الجنائز، فلو كبر خمس لا بأس او ست فلا بأس، ولكن الاقتصار على الاربع هو الاولى، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هو الاكثر ما يفعل صلى الله عليه وسلم. أما صفة فإنه إذا كبر التكبيرة الأولى يستعيذ ويقرأ البسملة ثم يقرأ الفاتحة، ولا يحتاج في صلاة الجنازة استفتاح، ما لها استفتاح، فلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذه خاصة في الصلوات الأخرى، سواء فرائض أو نوافل. أما الجنازة ما يحتاج أنك تستفتح فيها، لكن إذا كبرت فاستعذ بالله، لأن الله يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فإذا خلصت الفاتحة تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم تكبر التكبيرة الثالثة وتدعو لعموم المسلمين، ثم تخص الميت أو الأموات بالدعاء. فهذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. بعد التكبيرة الثالثة تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. فهذا تدعو العموم المسلمين. ثم بعد ذلك تخص الميت بالدعاء، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرم اجره ولا تقتلنا بعده واغفر لنا وله. هذا الدعاء تخص به الميت. ثم اذا انتهيت من هذا بقيت عليك التكبيره الرابعه، فاذا كبرت التكبيره الرابعه بعد ذلك السلام. إلا أن العلماء رحمة الله عليهم استحبوا، وكان من فعل بعض الصحابة رضي الله عنه إذا كبر تكبيرة الرابعة ينتظر قليلا ثم يسلم. أما كون فيها ورد فيها ذكر بين التكبيرة الرابعة وبين التسليم، بعضهم يرى أنه يستحب أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعضه، ولكن إنما المهم أنه إذا كبر الرابعة يقف بعدها قليلا حتى ينتهي المأموم من التكبير بعده، ثم بعد ذلك يسلم. هذه كيفية صفة الجنازة، لكن صفة صلاة الجنازة. لكن الذي يحصل فيه الخلل أو ربما يجهل الكثير منا، وهو إن الإنسان مثلا قد يأتي والإمام كبر تكبيرة أو تكبيرتين، فاتوا تكبيرة أو تكبيرتين ثم دخل مع الإمام، فماذا يفعل؟ ففي مثل هذه الحالة، هي التي تلتبس على كثير من الناس، ففي مثل هذه الحالة إذا أدركت مع الإمام تكبيرة أو تكبيرتين، كبر التكبيرة الأولى مع الإمام تصير هي أول صلاة الجنازة، تقرأ الفاتحة، تكبر الثانية مثلا مع الإمام صلي على النبي. التكبيرة ربما إنك مثلا كبر الثاني وسلم، لكن عليك أن تكبيرتين، فأنت إذا تكبيرة الثالثة سلم الإمام تكبر لنفسك تقضي، لأن النبي يقول نعم إذا صلت عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فكذلك تنسحب هذه على صلاة الجنازة. فهي لو مثلا أدركت تكبيرتين مع الإمام وكبرت معه، كبرت التكبيرة الأولى قرأت الفاتحة والثانية صليت على النبي ثم سلم الإمام، بقي عليك تكبيرتين، تكبر أنت بنفسك وتدعو للميت وتختصر، حتى يمكنك تكبر تصلي على الميت وقبل أن ترفع الجنازة. فإذا مثلا سلم الإمام أنت تقول مثلا الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه ويكفي، ثم قل الله أكبر وسلم. فقلت بهذا لأن المقصود من الصلاة الجنازة على الميت الدعاء له، لكن كل هذه مقدمات لعل الله يقبل. تقرأ الفاتحة بين يدي الله ثم صلي على نبيك لأنه أقرب إلى القبول. فإذا كان الوقت قصير ولا يمكنك، فيكفي أنك مثلا تكبر تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه ثم تسلم. فهذا إذا فاتك شيء منها. نعم.
يقول ما هي صفة الصلاة إذا كان طفلا؟
ها؟
صفة الدعاء إذا كان الميت طفلا؟
إذا كان طفل فهو يدعى لوالديه، لأن الطفل الذي لم يبلغ ما عليه ذنوب، وأنت هذا الميت الكبير تدعو تشفع عند الله أن الله يغفر له، وتدعو له أن الله يغفر له ذنوبه، لكن الصغير هذا يدعى لوالديه. فتأتي بالمقدمة السابقة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبير وشاهدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثنا، إنك تعلم مقدرتنا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحيته من نفاحه على السلام والسنة ومن توفته وتوفاه. ثم تقول بعد ذلك مثلا اللهم اغفر لوالدي، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واللهم اجعله شافعا مشفعا، ثم تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فهذا تقول بالنسبة لينك، العلماء يقولون أن الطفل الصغير أنا ما أعلم ذنوك، ولكنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر لوالديه، اللهم ارحمهما، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به مجورهما، وألحقه بصالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا بالنسبة للطفل. نعم.
ما هو الوقت المناسب لحفظ القرآن الكريم، وكيف يحفظ من أراد الحفظ؟
أن إذا أراد الإنسان وعزم واعتمد على الله فالله يعينه، لأن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا من الله علم منك الحرص وعلم منك سبحانه وتعالى الحرص على حفظ القرآن وتحفظه فالله يعينك ويسددك. ولكن بالنسبة للأوقات، الأوقات التي يمكنك تتحفظ فيها ويحصل فيك فيها العون هي الأوقات الفراغ، اللي يكون قلبك فارغ ما في شيء يشغله. بالنسبة لأوقات كنت، وبالنسبة أيضا للأوقات اللي ما فيها تشويش عندك ناس، فأحسن شيء بالليل، وبالليل هذا تكون في محل هادي ووحدك، ما عندك أحد يشوش عليك ولا عندك أصوات تزعجك، هذا أفضل ما يكون. لأنك إذا كان ذهنك صافي وذهنك راكد ولا عندك ما يشوشك، هذا يمكنك تحفظ بسهولة. أما إذا شغل خاطرك، مثلا أنا مثلا لا جيت أبي أصلي بالحرم، هم قعدت أبي قعدة تحفظ، هذا مر وهذا يرفع وهذا يرفع صوته بالقراءة وهذا ينادي وهذا يمر وهذا، بهذا يشوش ذهنك ما تستطيع تحفظ، ولو أنك كررت ورددت، لكن صرت وحدك منفرد عن الناس سواء ليل أو نهار. لكن الله يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مقيلة، فالليل أفضل، فهذا أحسن طريقة لكونك تحفظ القرآن. ثم أيضا يبقى لك هذا بقية، وهو أنك إذا مثلا اخترت الوقت المناسب وحفظت ما تيسر لك مع 10 آيات أو 5 آيات أو صفحة أو ورقة وحفظته، ما ينبغي أنك مجرد ما أنك حفظتها الآن تتركها، لأن تروح منك وتضيع، لابد من التكرار. فالأفضل أنك مثلا إذا حفظته في مكانك هذا تقرأ لك مثلا 50 مرة 60 مرة حتى أن تثبت بذينك، بهذا يعينك الله على حفظه ويبكى. فلا بد من فعل الأسباب، وتسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، فأن تعمل الأسباب من قبلك، والأسباب من قبلك أنك تختار الوقت المناسب وتردد الآيات، هذه من قبلك أنت، وهنا شيء من قبل الله، وهو أنك تلتجي إلى الله وتسأل الله سبحانه وتعالى، فإذا علم الله منك صدق الالتجاء إليه أعانك وسددك وهيئ لك أمرك، وما توفيقي إلا بالله.
هل يجوز الصلاة في أروقة الحرم بعيدة عن الصفوف أو خارج الحرم بعيدة عن الصفوف، علما بأن الصفوف غير متصلة؟
إيش
هل يجوز الصلاة في أروقة الحرم؟
أروقة الحرم نعم، في لو كنت بعيد عن الصف، إذا كنت بس لا تكون وحدك، لكن معك واحد أو اثنين أو مجموعة فلا بأس، لكن الأفضل أنكم تقتربون من الصف وأن تكون خلف، هذا الأفضل. لكن لو قدر أنك صليت في أحد الأروقة ولكن ما معك إلا واحد أو اثنين فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أنك تقترب من الصف. لكن لو صليت وحدك على ما ذكرت هذا ما تصح الصلاة، لأن هذا يسمى صلاة الفذ، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة الفذ، أن يصلي فذا خلف الصف فالواحد. اللهم إلا المرأة، المرأة فيجوز أيضا بشرط ما حولها أحد، لأنها في قصة أنس رضي الله عنه أنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، وصلت العجوز أم سليم رضي الله عنها خلفه وهي وحدها، فإذا كان ما عندها حتى صح، أما الرجل ما يصح يصلي وحده. المرأة يجوز، لكن إذا كان عندها نسوة ما يجوز أن تنفرد، لازم أن تصير مع النسوة وتصير بصف النساء أيضا، لكن إذا ما وجدت أحد في تصح صلاته. أما بالنسبة للرجل ما يصح يصلي وحده، لكنك لو صليت أنت واحد معك أو اثنين، ربما أنك مثلا تكون من العاملين بالحرم، ربما أنك طلعت للسطح تشتغل بعض الشغل والسطح ما فيها أحد وأقيمة الصلاة ومعك واحد أو اثنين، ما يخالف صلوا بالسطح، صلوا جماعة خلف الإمام، لكن صرت وحدك ما يصلح، لازم يصير معك أحد. نعم.
هل من السنة قراءة القرآن الكريم على المريض مرضا نفسيا أو حسيا؟
قراءة القرآن على المريض؟
نعم.
يعني إذا كان قراءة من باب الرقية يبي يقرأ عليه؟ نعم، هذا لا ما في بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، يعني إذا كان مريض وأحسيت باقتراب أجله فهو يستحب أن تقرأ سورة ياسين عليه، العلماء ذكروا أن قراءة سورة ياسين تخفف خروج الروح، فيستحب قراءة ياسين إذا أحسيت منه بقرب خروج روحه أو شعرت بشيء من ذلك فهذا يستحب. قراءة القرآن أسأل الله الكريم من فضله أن تؤجر عليها، والله سبحانه وتعالى جعل فيه شفاء. وسورة الفاتحة كذلك، وسورة المعوذتين النبي كان يعوذ نفسه بهما.
يقول سائل: إني أعمل في بلادي في أحد الأجهزة الحكومية.
إيش؟
يقول: إني أعمل في بلادي في أحد الأجهزة الحكومية.
أي.
وأمروني بأعمال لا يقبلها الشرع. وقد رفضت، وبعد أرادوا أن يسجنوني، ولكن قد هجرت من تلك البلاد. ما حكم هجرتي؟
أما من جهة أنك تهاجر من أجل أنهم أمر يعني مثلا وظفوك، اترك وظيفتهم ويكفي. إذا كان فيها الوظيفة تقول أنها مثلا يجبرون على فعل شيء منكر بالوظيفة، اترك الوظيفة، ولا يلزم من ذلك أنك تهاجر ما دمت حر. إنما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. اللهم إلا إن كان أنك مثلا في بلدك أنت تشير إليه ما تستطيع تؤدي شعائر دينك، أو تخاف على نفسك إلى منك أديت شعائر دينك، أو ما تستطيع مثلا تتظاهر بشعائر الإسلام، نعم فهذا يجب وجوبا أن تهاجر. فكذلك أيضا يبقى باب الاستحباب أنه إذا أمكن أنك تترك البلد إذا كانوا أهلها ما هم مستقيمين، وتنتقل إلى بلد أخرى أهلها مستقيمين، سواء في بلدك أو بلد أخرى، هذا مستحب. لكن إن كان ما تستطيع تظهر دينك فهذا يجب عليك وجوب الهجرة، واجب. نعم.
حضرت لأداء العمرة فطفت وسعيد، وبعد التقصير وبقي التقصير، وذهبت إلى البيت، ولما دخلت دورة المياه للتقصير خلعت الإحرام ناسيا وقصرت قليلا، ولما فطنت لذلك لبست الإحرام من جديد وقصرت ما تبقى من الشعر. أفيدوني مأجورين.
يعني قص شيء من شعره قبل أن يقصر من رأسه.
نعم.
إذا كان ناسي فلا عليه، الناسي أو الجاهل لا شيء عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله.